أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا المقام إلى النقطة 13. قال: وأما وجوب غسل اليدين أو غسل البدن عفوا عند تنجسه بالبول مرتين في القليل وواحدة في الكثير، فلصحيحة أبي إسحاق النحوي عن أبي عبد الله إلى آخر الكلام. بعد أن بين المصنف حكم تنجس الإناء ببلوغ الكلب وموت الجرد أو الخمر والاستدلال على كل واحد منهما، الآن ينتقل إلى بيان طريقة تطهير البدن بالماء من البول وبيان الدليل عليه. فإذا كلامنا وين؟ كلامنا في تطهير البدن بالماء من البول، وما هو الدليل الذي يمكن أن يستدل على ذلك. المصنف قال: البدن طهارته بالماء من البول بالماء القليل مرتين، ولكن بالماء الكثير مرة واحدة. طب احنا نسأل: ما هو الدليل على أنه يشترط في تطهير البدن من البول أن يكون بالماء القليل مرتين ولكن بالماء الكثير مرة واحدة؟ استدل المصنف بصحيحة، وهي صحيحة أبي إسحاق النحوي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. خل نجي نقرأ الرواية، نقرأ الصحيحة، ثم نرى موضع الاستدلال من هذه الصحيحة. قال: سألته عن البول يصيب الجسد، واضح. قال: صب عليه الماء مرتين. وبينا سابقا بأن الصاب يتناسب مع الماء القليل، لا يتناسب مع الماء الكثير. هذه رواية. ثم قال المصنف بأن هنالك روايات أخرى تضام إلى هذه الرواية تدل على أن تطهير البدن من البول بالماء القليل إنما يكون مرتين. ثم بين هذا الأمر، قال: فإن التعبير بالصب يختص بالقليل، وهذا بيناه، أي يتناسب مع القليل، هذا بيناه سابقا. الآن أشار إلى المصنف في هذه الفقرة. ويبقى الغسل أو الغسل بالكثير وحالة التنجس بغير البول مشمولين لإطلاق دليل مطهرية الغسل فتكفي مرة واحدة. ويبقى شنو؟ ويبقى البدن المتنجس بالبول وبغير البول، البدن المتنجس بالبول وغير البول. قال: ويبقى الغسل بالكثير. خب، مرة واحدة، هذا شنو الدليل عليه؟ الدليل على ذلك إطلاق دليل مطهرية الغسل فتكفي مرة واحدة، باعتبار تقدمت أن هنالك أدلة مطلقة دلت على أنه يكفي المرة الواحدة، فنستفيد من الإطلاق المتقدم كفاية الغسل أو كفاية الغسل عفوا. محمد سيد أحمد، غيرين المكان اليوم، ف عليكم السلام سيدي. وحالة التنجس بغير البول، بعد شنو غير البول؟ مثل الدم، غير الدم أي نجاسة من النجاسات الأخرى. فقال بأنه هذا شامل لإطلاق، يعني يكفي تطهيره بالماء الكثير مرة واحدة، والدليل على ذلك هو الأدلة المطلقة التي تقدمت. الرابع عشر قال: وأما حكم الثياب. الكلام كان في البدن، الآن حكم الثياب التي تنجست بالبول. قال: وأما حكم الثياب فيدل عليه صحيحة محمد بن مسلم. سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن الثوب يصيبه البول. واضح بعد الرواية تتحدث عن الثوب لا تتحدث عن البدن. قال: اغسله في المركن مرتين. المراد من المركن هو الإناء، والإناء قد يكون فيه ماء كثير وقد يكون فيه ماء قليل. واضح؟ قد يكون فيه ماء كثير وقد يكون فيه ماء قليل. قال: اغسله في المركن مرتين، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة. والآن بقرينة المقابلة بين المركن وبين الماء الجاري يعلم أن المركن الماء المركن غير الجاري. هاي منين استفادنا؟ بأن الماء الذي يوجد في المركن غير الماء الجاري باعتبار قرينة المقابلة. مقابل الماء الذي في المركن يكون في مقابل الماء الجاري، وعليه المركن مثال لغير الجاري فيكون شاملا للكثير أيضا. لا أننا نقول بأن المراد في الماء الذي يكون في المركن هو الماء القليل. ليش؟ لأن بقرينة المقابلة هذا جاري هذا غير جاري، فغير الجاري شامل للكر لو ما شامل للكر، شامل للكر، شامل للكثير لو ما شامل للكثير. هاي القرينة الأولى. القرينة الثانية بأن الإمام قال اغسله في المركن، فلو كان الماء الموجود في المركن هو ماء قليل لتنجس، لأن الماء القليل يتنجس بملاقاة النجاسة، وهذا تقدم. ولذلك عبر الإمام قال اغسله في المركن، يعني ضعه في المركن. فلو افترضنا لعل قائل يقول بأنه المراد من الماء الذي يكون في المركن هو الماء القليل، نقول لا، كيف يأمره الإمام أن يغسل ثوبه المتنجس بالبول بالمركن مع أن ماءه ماء قليل، ونحن نعلم بأن الماء القليل ينفعل بملاقاة النجاسة، فكيف يأمره بالتطهير؟ المركن كثير، فشلون عرفنا كثير؟ بمقابلة شنو؟ بمقابلة الجاري. والقرينة الأخرى الإمام قال له اغسله في المركن، يعني في الإناء مو في الماء الذي في المركن. واضح إن شاء الله؟ فهاي شد الدل على الاكتفاء بالمرة الواحدة بخصوص الجاري، أما غير الجاري يلزم فيه التعدد. واضح إن شاء الله؟ يلزم فيه التعدد سواء كان كثيرا سواء كان قليلا. خلي الثوب بالمركن، لأن قال اغسله بالمركن مرتين، إذا كان كثيرا أو قليلا، سواء كان قليلا أو كثيرا مرتين. إذا كان كثيرا مرتين، وإذا كان قليلا بعد ما يصح الغسل به. ليش؟ لأن القليل ينفعل بملاقاة النجاسة. قال: فإنه يدل على الاكتفاء بالمرة. سيد أحمد واضح؟ فإنه يدل على الاكتفاء بالمرة في خصوص الجاري، ولزوم التعدد في ولزوم التعدد في غيره، كما أنه يختص بحالة تنجس الثياب بالبول. واضح إن شاء الله. وتبقى حالة التنجس بغيره، بغير البول، مشمولة لإطلاق دليل مطهرية الغسل. واضح إن شاء الله. الأدلة المتقدمة التي استدل بها المصنف. هذا وقد قيل بأن تخصيص المرتين بالمركن يدل على كفاية المرة في غيره من أقسام الكثير من دون خصوصية للجاري، وإنما خصص بالذكر من باب المثال، وبناء عليه تثبت كفاية المرة في مطلق الكثير. المصنف يقول لا، بأنه بعد واضح من تعبير المصنف هذا وقد قيل، هذا التعبير واضح بأنه من يقول قيل بأنه لا يتبنى هذا الرأي قيل، ولعل القول منسوب إلى المشهور لعله، قيل بأن تخصيص المرتين بالمركن يدل على كفاية المرة في غيره من أقسام الكثير من دون خصوصية للجاري. لا، يقول إذا كان بالمركن فيكون شنو مرتين، أو عفوا بأنه تخصيص المرتين بالمركن يدل على كفاية المرة الواحدة في غيره من أقسام الكثير، يعني بالماء الذي يكون في غير المركن ولكنه كثير. واضح؟ مرة عندنا ماء بالمركن، فهذا شنو؟ هذا تغسل به هذا الثوب المتنجس مرتين. وتارة عندنا ماء في غير المركن ولكنه كثير، فهذا يكفي فيه الغسل مرة واحدة. فش قال المصنف؟ قال أكو قول قال بأن تخصيص المرتين بالمركن يدل، هذا التخصيص خصص بالمركن يدل على كفاية المرة في غيره من أقسام الكثير، فعندنا كثير في المركن وعندنا كثير في غير المركن، فقال هذه الخصوصية التي جعلها للمركن هاي تدل على شنو؟ تدل على التعدد، أما في غيره فلا تدل على التعدد، فيكفي مرة واحدة. فما تكون خصوصية للجاري، أي أن الجاري فقط هو الذي يكفي في تطهير، يكفي تطهير الثوب فيه من البول مرة واحدة، لا، حتى الكثير الذي لا يكون في المركن. بعد ليش خصص؟ وإنما خصص بالذكر من باب المثال، وبناء عليه تثبت كفاية المرة في مطلق الكثير. هاي شلون في مطلق الكثير؟ ما شوف هذا
المركن هو الكثير،
اي
شنو غير الجاري؟
خوش،
هو الكثير هو الجاري
بني
المركن ربع معكم،
خوش
غير المركن من أقسام
الكثير هو متعسل جاري. لا، الجاري راح يجي بأنه ما هو المراد من الجاري. الجاري على تعريف المشهور بأنه الماء النابع من الأرض السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها كالقنوات، هذا الجاري. فالمعتبر في صدقه عند المشهور أن تكون له مادة أولا، هذا الجاري، وأن تكون المادة نابعة على الخصوص، وأيضا يعتبر فيه السيلان. فاشترطوا ثلاثة شروط في الجاري، فقد يكون كثير ولكنه ليس بجاري،
فغير الجاري السائل على الأرض وإن كانت له مادة إلا أنه ليس بجاري، عفوا بأنه لا يكون فيه سيلان، لا يكون جاريا، سيلان فوق الأرض لا يكون جاريا. نعم السيد السيستاني عنده خلاف مع المشهور. السيستاني اعتبر في صدق الجاري أن تكون به مادة طبيعية ويعتبر فيه الجريان فقط، إذا فوق الأرض تحت الأرض ولو بالعلاج الجريان يكون، ولو بالعلاج هذا يكفي. فهنا قال وقد قيل بأن تخصيص المرتين بالمركن يدل على كفاية المرة في غيره من أقسام الكثير، واضح، من دون خصوصية للجاري، من دون خصوصية للجاري، وإنما خصص بالذكر من باب المثال.
بذكر
الجاري، ليش الجاري من باب المثال؟ ليش ليش الجاري؟ الجاري هو على إطلاق. هسه هاي من يقول أقسام الكثير من دون خصوصية للجاري وإنما خصص بالذكر من باب المثال، يا هو جاري لو بالمركن أحسنتم جاري، ليش جاري
مركان مرتين،
مركان مرتين على تعبير سيد، فالجاري واضح بأنه يبقى من أقسام الكثير فهو يصدق عليه الكثير، وبناء عليه تثبت كفاية المرة في مطلق الكثير.
مطلق المرة في الكثير، وأن المركن إن كان كثير مرة
زي هاي بأنه هذا التخصيص بعد راح يصير عندنا، عندنا إطلاق مو عندنا إطلاق، وعندنا تارة يجي مخصص لهذا الإطلاق، عندنا إطلاق، عندنا الربا حرام، فيمكن أن يجي دليل يخصص هذا الإطلاق لو ما فلنعتبره إطلاق. طبعا هو وين كان كلام ومن باب الحكومة طبعا، بس من باب المثال، فيجي دليل لا ربا بين الوالد وولده خصص هذا الإطلاق، فبناء عليه تثبت كفاية المرة في مطلق الكثير. لكن قيل بأنه تخصيص المرتين بالمركن يدل على كفاية المرة في غيره من أقسام الكثير، هاي جاي ينقل المصنف، جاي ينقل كلام المشهور على ما في باله، هسه أنا ما أتأكد هذا كلام المشهور لو المشهور، فالمشهور إجا وخصصوا المرتين بالمركن، لكن يقول هذا التخصيص يدل على كفاية المرة في غيره من أقسام الكثير، واضح إن شاء الله. المصنف يقول وبناء عليه من دون خصوصية للجاري وإنما خصص بالذكر من باب المثال، وبناء عليه تثبت كفاية المرة في مطلق الكثير إلا ما خرج بالنص، واضح إن شاء الله. وأما لزوم المرتين لدى المشهور، هاي ما حكم غير الثوب والبدن إذا تنجس بالبول؟ الكلام في غير الثوب وغير البدن إذا تنجس بالبول، يعني الأرض غير الثوب وغير البدن، الفواكه غير الثوب وغير البدن، السيارة غير الثوب وغير البدن، الموبايل غير الثوب وغير البدن، الكتاب غير الثوب وغير البدن. فالمشهور قالوا بمرتين في القليل، واضح إن شاء الله. قال وأما لزوم المرتين لدى المشهور في القليل في بقية الأجسام إذا تنجست بالبول، فللتعدي من البدن والثوب إلى غيرهما، الأرض أو الطعام أو الكتاب، وعدم فهم الخصوصية، إلا أن عهدة التعدي وفهم عدم الخصوصية على مدعيها، بأن المشهور فهموا عدم الخصوصية، واضح إن شاء الله. عدم الخصوصية كما أنه في البدني والثوب لا تكفي المرة الواحدة في القليل بل لا بد من التطهير مرتين، كذلك بالنسبة إلى غيره. يا بخوض الرواية إحنا عندنا وردت في الثوب والبدن روايتين ولم تتحدث عن غير الثوب والبدن، فكيف نتعدى من الموارد المخصوصة في الروايتين إلى غيرهما؟ كيف نتعدى من الثوب والبدن إلى شنو؟ إلى مثلا الآر، إلى الكتاب، إلى السيارة، إلى غيرها. قال بأن المشهور استفادوا لا توجد خصوصية للثوب والبدن، وإنما هذا باعتبار من باب المثال أو باعتبار أنه الفرد الغالب أو لا، لأن العرف لا يرى خصوصية لهذا الأمرين، لهذا الوصفين للثوب أو للبدن، إلا أن المصنف يقول بأن التعدي وفهم الخصوصية ما يعهدتها على مدعيها. لا، قد تكون هنالك خصوصية للثوب والبدن فلا يمكن التعدي منهما إلى غيرهما. وأما كفاية المرة في التنجس بغير البول، بعد أي نجاسة غير البول، فلإطلاق دليل مطهرية الغسل بعدم التقييد، بعد عدم المقيد عفوا. واضح إن شاء الله. وأما الحكم بكفاية إصابة ماء المطر بلا حاجة إلى عصر أو تعدد فمشهور لم تعرف فيه نسبة الخلاف للمتقدمين، هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله باعتبار الأسبوع القادم تعطيل
ويصادف شهادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، فلا بأس بالحديث في بعض الدقائق عن بعض محطات حياتها صلوات الله وسلامه عليها وما قامت به عليها السلام من تشييد جملة من أركان الدين وجملة من أركان الإسلام. طبعا نبتدئ الحديث بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الآية بسورة عامة هي من آيات سورة الأنعام على ما في بالي أو آل عمران، تتحدث عن حالة الانحراف الذي حصل بسورة عامة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، إلا أن الآية نزلت في معركة أحد. الآية هاي الآية المباركة نزلت في معركة أحد بعد أن أشيع بأن النبي صلى الله عليه وآله قد قتل، نزلت هذه الآية. طبعا قبل أن نجي إلى قضية الزهراء سلام الله عليها والدور الذي تصدت له الزهراء في مواجهة الانحراف الذي حصل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، خلونا نقف عند نقطة مهمة وهي عبارة عن تساؤل، حيث أن الآية في الوهلة الأولى إذا قرأت في الوهلة الأولى الآية المباركة فيها تردد عن كيفية انتقال النبي صلى الله عليه وآله من عالم الملك إلى عالم الملكوت،
حيث أن الآية المباركة قالت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فهنا يطرح السؤال التالي، وهل أن الله تبارك وتعالى وهو العالم بكل شيء عالم بما تخفيه الصدور، هل أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بطريقة انتقال النبي صلى الله عليه وآله من دار الدنيا وأنها ستكون بالقتل أو بالموت؟ فلماذا هذا الترديد؟ وكما قلت وأسلفت قبل قليل بأنه ترديد للمرة الأولى، الجواب لا، ليس هنالك ترديد، وإنما الآية تتناسب مع نزولها حيث نزلت في معركة أحد، وأشيع بين المسلمين بأن النبي صلى الله عليه وآله قد قتل، فجاءت الآية توبخ الذين ارتدوا بعد وفاة النبي أو بعد سماع بأن النبي صلى الله عليه وآله قد قتل، فجاءت توبخهم بهذا اللسان، تقول لهم يا أبا ترى النبي، هكذا لسان الآية، يا جماعة النبي سواء قتل أو مات لا ينبغي أن ترتدوا على الدين، لأنكم إن كنتم تقاتلون عن محمد فمحمد في يوم من الأيام سينتقل، هسه سواء انتقل بالموت أو انتقل بالقتل، أنتم لا تدافعون عن محمد صلى الله عليه وآله وإنما تدافعون عن دين محمد، فإذا قتل محمد صلى الله عليه وآله أو مات محمد فإن دين محمد باق إلى الأبد. فجاءت الآية في مقام توبيخ هؤلاء. على أي حال، قلنا بأن الآية بصورة عامة لا نستطيع أن نحصر الآية بهذه المرحلة، وإنما نستطيع أن نطبقها على الحالة العامة من الانحراف الذي حصل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الانحراف واضح، أنا عندما أتحدث عن الانحراف الذي حصل بعد وفاة النبي كناقل التمر إلى هجر، يعني ما راح أجيب شيء جديد، ولكن في رواية لعله عن أبي سعيد الخدري، التردد من يمي الرواية، يسأل بأنه ما خلفت الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول لم تحفظ الأمة من رسول الله بعد موته إلا الصلوات الخمسة وقد ضيعها بعض المسلمين. تصوروا حالة الانحراف التي حصلت، 23 سنة النبي صلى الله عليه وآله يدعو أمته إلى التوحيد ويدعوها إلى القيم الحقة، ويسأل هذا الصحابي الجليل، والجواب بأن الأمة لم تحفظ من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلا الصلوات الخمسة. إذن أي حالة من حالات الانحراف حصلت بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه؟ نجي إلى دور الزهراء سلام الله عليه، ما هو الدور الريادي الذي كان للسيدة الصديقة الطاهرة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، وموقف الصديقة من الانحراف الذي حصل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هل الزهراء وقفت موقف المتفرجة أزاء الأحداث التي حصلت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، أم أن لها موقف آخر في مواجهة الانحراف الذي حصل بعد وفاته؟ لا شك ولا ريب بأن الزهراء كانت أولى المدافعين وأولى المنددين بالانحراف الذي حصل بعد وفاة النبي. ولعل سائل يسأل ويقول وأين كان علي عليه السلام، لماذا لم يتصدى علي، لماذا أن الزهراء هي أول من تصدت للانحراف الذي حصل بعد وفاة رسول الله، لماذا لم يتصدى علي، لماذا أنها أول المبادرين وأول الواقفين بوجه العصابة التي استطاعت أن تأخذ حق علي صلوات الله وسلامه. الجواب أن علي عليه السلام لم تكن له تلك المكانة التي كانت للزهراء سلام الله عليها. راح تتعجب، معقولة أن علي عليه السلام لم تكن له المكانة بين الصحابة كما كانت للزهراء تلك المكانة بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ بلي، مو تعتقدون الآن مكانة أمير المؤمنين واضحة بعد قرون متمادية حتى اتضحت لنا مكانة أمير المؤمنين عليه السلام؟ لا زال إلى يومنا هذا بعض المسلمين لا يعتقدون بولاية علي، ويعتبرون أن عليا حاله حال بقية الصحابة، مو شخصية يعني في مقدمة الركب وشخصية معصومة، بل كان ينظر إليه البعض بأنه خصم سياسي. فإذا تحدث أمير المؤمنين سلام الله عليه وقف بوجوههم لم يكن له ذلك الأثر على الأمة كما للزهراء عليه السلام، حيث لا يشك أحد من المسلمين أن الصديقة الطاهرة سلام الله عليها هي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله، فلذلك هي كانت أول المبادرين وأول المتصدين لحركة الانحراف التي حصلت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. أنا أتكلم عن مجموعة من المحاور التي كانت السيدة زهراء سلام الله عليها لها الريادة في هذه الأمة.
الأمر الأول الذي قامت به الصديقة في مواجهة الانحراف الحاصل هو التعريف بشخصها، التعريف بذاته صلوات الله وسلامه ورسوله. وقد يتفاجأ الأخوة، تتفاجئون وتقولون بأنه قبل قليل أنتم قلتم بأن الزهراء عليه السلام كانت معروفة، وما كان واحد يشك بأن الصديقة الطاهرة سلام الله عليها هي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا تعرف بشخصها؟ لماذا تعرف بذاتها؟ أقول بأن التعريف في مثل هكذا مواقف يكون أبلغ في الحجة، لأنكم كما تعلمون الزهراء عندما ذهبت إلى المسجد وليقضونها ملآء، يعني ستار بينها وبين القوم، لعل الزهراء لو لم تعقد بنفسها لإجى اليوم جماعة يقولها الزهراء، لعله امرأة من الأنصار أو المهاجرين هي التي تحدثت، لماذا لم تخبرهم بأنها فاطمة صلوات الله عليه وسلم؟ فالتعريف بالذات، التعريف بالشخص في مثل هكذا مواقف يكون أبلغ من الفساد. ولذلك قالت اعلموا أني فاطمة وأبي محمد صلى الله عليه وآله، أقول عودا وبدءا ولا أقول ما أقول كفطا ولا أفعل ما أفعل غلطا. هذه الجملة عرفت بذاتها حتى يكون أبلغ في الحجة على الخصم. هذا الأمر الأول الذي قامت به الزهراء في مواجهة الانحراف. الأمر الثاني في ضمن المواجهة، بأن السيدة فاطمة استطاعت أن تسقط تلك الأقنعة المصطنعة التي حاول القوم أن يتستر بها لفترات طويلة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول من كشف حقيقة القول وأول من أسقط الأقنعة المزيفة التي كانوا يرتدونها بأسر الإسلام، أول من تصدى هي فاطمة صلوات الله وسلامه. ولعل بعض
خطبتها بينت هذا الشيء. قالت سلام الله عليها: فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه وأصفيائه ظهرت فيكم حسكة النفاق أو حسكة النفاق، يعني ظهرت فيكم البغضاء وسمل جلباب الدين ونطق كاظم الغاوين ونبغ خامل الأقلين، اللي ما كان يستطيع أن يتكلم بكلمة في عهد رسول الله الآن صار هو الذي يتحدث باسم رسول الله صلى الله عليه وآله. وهدر فنيق المبطلين فخطر في عرصاتكم وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه، يعني يوم اللي وصلتم أنتم ترى الشيطان كان خاتل في عهد رسول الله ما يستطيع أن يطلع، ولكن بمجرد أن أنتم وصلتم مات رسول الله ووصلتم إلى هذا المكان، الآن الشيطان طلع رأسه قال بعد الساحة فرغتني. وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم فألفاكم بدعوته مستجيبين، هو الرجل بس حكى الشيطان أنتم ما شاء الله، فألفاكم بدعوته مستجيبين وللعزة فيه ملاحظين، ثم استنهضكم فوجدكم خفافا، بس ما قال لكم يا ما تعالوا أنتم ما شاء الله، فوجدكم خفافا وأحشمكم فألفاكم غضابا فوسمتم غير أبلكم وأوردتم غير مشربكم، ثم قالت: هذا والعهد قريب والكلم رحيم والجرح لما يندمر والرسول لما يقبر، يعني كل هذا اللي فعلتوه أنتم ورسول الله صلى الله عليه وآله لا زال على دكة مبتسم ابتدارا زعمتم خوف الفتنة، يعني ايش قالوا؟ قالوا لا يصح للأمة أن تبقى بدون إمام هادي بدون خليفة بعد رسول الله، ابتدارا زعمتم خوف الفتنة ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث على نحو العجالة، لأن السيدة زهراء سلام الله عليها موقفة من الانحراف بأنها حملت القوم جراء ما حصل مع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أو معها ومع ذريتها. ليش؟ لأن يجي واحد يقول قوم في النتيجة يا جماعة القوم بقية المهاجرين والأنصار ما لهم دخل، الذين اقتصبوا الخلافة من علي عليه السلام إنما هو الأول والثاني، زين قال ما لهم ذنب، ويبرر أفعالهم واصطفافهم إلى مدرسة الخلافة. لا، السيدة زهراء سلام الله عليها أرادت أن تدين رؤوس الفتنة وتدين المتواطئين مع رؤوس الفتنة، ولذلك قالت في خطبتها وبينت هذا الشيء، قال: ثم رمت برقبتها نحو الأنصار وقالت: يا معشر النقيبة وأعضاد الملة وحضنة الإسلام، ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي، إلى أن قالت: معاشر المسلمين المسرعة إلى قيل الباطل، يعني أنتم في النتيجة تواطرتم مع فلان وفلان، المسرعة إلى قيل الباطل المقضية على الفعل القبيح الخاسر، أفلا تتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، كلا بل ران على قلوبكم ما أسأتم من أعمالكم فأخذ بسمعكم وأبصاركم، ومواقف كثيرة يقول الحديث عنها. إذن أول من وقف بوجه الانحراف الذي حصل إنما هي الصديقة الطاهرة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإحياء ظلامتها والدفاع عن مظلوميتها وعن مظلومية أولادها وبعلها. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه
وأن يوفقنا لزيارتها في الدنيا وشفاعتها في الآخرة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.